ليش يعني بحيث يكون استحباب قوي في هذا النحو؟ ليش المراد اصلا يعني ينفي الاذان القانع عنها اصلا ليس على يعني غير مشروع؟ لا لا، المراد طبعا جمع بين الروايات، المراد ليس مؤكدا عليها في هذا الباب. ومع ذلك لو دار الامر عندها بين الاذان والشهادتين فقط، الاذان افضل من الشهادتين فقط. وان كان الاذان ليس فيه اجر عظيم مثل اذان الرجال مثلا. اذا قالوا ان اذنت وقف وقف. لكن الروايه كنا ضعيف فيها. ضعيف من الارسال. ومنها صحيح الجميل ابن دراج. الوسائل باب 14 من ابواب الاذان والاقامه حديث 3 قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن المراه اعليها اذان واقامه؟ فقال لا. قلنا ايضا النفي محمول على عدم تاكد الاستحباب جمعا بين الاخبار. جمع بين الاخبار. لا، ليس عليها. ومثلها ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه. بإسناده عن حماد بن عمرو بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبائه عليه السلام. نفس الباب باب 14 حديث 7 في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال: ليس على المرأة أذان ولا إقامة. ليس على المرأة ولا إقامة، يعني لسانها مثل تقريبا في الرواية السابقة، يعني غير مؤكد. ولكن هذه الرواية ضعيفة لأن إسناد الشيخ الصدوق إلى حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه، إسناد الصدوق إليهما فيه عدة من المجاهيل، كما أن حماد بن عمرو وأنس بن محمد وأباه أبو أنس من المجاهيل. إلى الرواية جدا ضعيفة. ومثلها أيضا مرسلة الفقيه الثانية نفس الباب حديث 6 قال: وقال الصادق عليه السلام: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة. الحديث لا أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة، ليس عليها شيء، لا يتأكد. إذا صار قلنا نحن الأفضل تبقى في بيتها حتى تصل الجمعة. نعم. ومثلها أيضا أن مسألة الفقيه أنا ضعيف بالإرسال. ومثلها أيضا ما رواه الشيخ الصدوق. طبعا بالمناسبة لما نقول قال الصادق عليه السلام، هذا النوع من المراسيل بعضهم كان يقبله، يفرق بين الرؤيا إذا قال الشيخ صدوق روي أو قال قال. بعض العلماء كان يقول إذا الشيخ صدوق قال بعنوان قال يعني أستدعو مخدر الإمام، يقول أنا أقبل به. نحن قلنا لا فرق بينهما من عدم الحج وعدم الحج. على كل حال. ومثلها أيضا ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال. المستدرك باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3 فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام قال: يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة. وأيضا روايات أخرى في الخصال. كذا روايته في بسنده عن جابر الجعفي. نفس الباب. مستدرك باب 13 حديث 2. عن أبي عبد الله عليه السلام. قال ليس على النساء أذان ولا إقامة. ولكن هاتان الروايتان الموجودتان في الخصال ضعيفتا السند لعدة من المجاهيل. إلا أن الملاحظ أن استفاضة قوية للروايات. صحيح أغلبها ضعيف. لكن ما يقص رحمة الروايات لعله 10 موجودة. في استفاضة جدا استفاضة مستوى. ولا سيما مسألة قالوا مسألة مستحبات. لا سيما. فاستفاضة من حيث الروايات. وبعضها صحيح السيد جميل قلنا سابقا. فلذا الخلاصة إنصافا أنه لا يتأكد في حقهم. لا يتأكد. وإن كان أصل الاستحباب ثابت. لكن لا يتأكد. ثم أنه أشبه أنها بإمكانها تجتزئ تكتفي عليه بالتكبير والشهادتين. أو الشهادتين فقط ويكفي من حيث الاستحباب. ومما يدل على الاكتفاء بالأذان بالتكبير والشهادتين صحيح عبد الله بن سنان المتقدم. صحيح عبد الله بن سنان ذكرناها قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة على المرأة تؤذن للصلاة فقال حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكتفي تجتزئ. طبعا يعني الأفضل يكون 4 تكبيرات شهادتين وممكن أن يقال تكبيرة واحدة أو تكبيرتين وشهادة واحدة. ليس مرتين يعني.
المستفيضة اللي لا جماعة ولا جمعة.
صحيح.
كمان يستفاد الاستحباب ولكن ليس الأكيد بالنسبة للجماعة والجمعة.
قلنا سابقا لسنا بحاجة لذلك. سابقا ذكرنا بالتفصيل فيها أن الأفضل أن تصلي في البيت. أو لكن قلنا أيضا أصل الاستحباب ثابت. أصل الاستحباب ثابت. وإذا كان هناك فائدة أخرى غير الصلاة مثلا تستفيد شيء لا بأس. وإلا الأفضل أن تبقى في البيت. يعني صحيح هشام بن ثابت صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار. مرت معنا. على كل حال فصحيحة ابن سينا دلت على أنه بإمكانها أن تكتفي بالتكبير والشهادتين خلص كافي عنها وفيه أجر. هذا رواية. وأيضا
صورة الوجود والأذى يعني مثلا أو لا 4 مرات مرتين مرتين
يعني قلنا يظهر أنه بإمكانها أن تجتزئ مرة واحدة وإن كان الأفضل 4 مرات للتكبير ومرتين مرتين للشهادة. وأيضا في مرسلة الصدوق السابقة حيث قال ويكفيها الشهادتان فقط يعني دون تكبير. في مرسلة الشيخ الصدوق ماذا قال مرسلة؟ قال ليس على المرأة أذان ولا إقامة إن سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان فقط بدون تكبير. إذا بعضهم اكتفى بذلك فتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله وبصلي فيها ذلك. ويدل عليه أيضا على الاكتفاء بالشهادتين، صحيح الزرارة. صحيح الزرارة الوسائل باب 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان. فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها أمر. تتشهد شهادتين كافية، فحسبها. وأيضا يظهر من الروايات الاجتزاء عن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله بالنسبة للإقامة، يكفيها أيضا هذا، ليس فقط في الأذان حتى في الإقامة يكفيها التكبير والشهادة. كما يدل عليه صحيح أبي مريم الأنصاري الوسائل باب 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيكفيها هكذا في الإقامة، يكفيها هذا المقدار. نعم، في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام رواية أخرى فيها شيء، الوسائل باب 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث 8. نعم، في رواية أخرى لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة عليها أذان وإقامة. فقال: إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين، يعني التكبير حتى الإقامة. ويظهر من هذه الرواية أنه حتى في الإقامة يكفي الشهادتين مثل أذان، حسبها الشهادتين. لكن هذه الرواية ضعيفة لأن فيها العيسى، عيسى بن محمد، عيسى بن محمد غير موفق، لا ضعيفة. فبناء على التسامح يكفي الشهادتين فقط بالنسبة للإقامة. إلى هنا أصبحت مسألة واضحة. أصل الاستحباب، استحباب الأذان والإقامة للمرأة جائز، أصل استحباب، ولكن استحباب غير مؤكد. فبإمكانها أن تكتفي بالتكبير والشهادتين في الأذان والإقامة، وبإمكانها أن تكتفي بالشهادتين فقط بالأذان والإقامة ويكون لها أجر. ثم الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتعين أفصعين انتقلوا إلى مسألة أخرى في الأذان للنساء، وهي أن المرأة لو أذنت للنساء أو للرجال هذا الأذان يكتفى به، يجتزأ به أو لا يجتزأ. هذا الأعلام ماذا قالوا؟ ثم نرى الإنصاف في المسألة. الله مع الصابرين، الله مع الصابرين، بعد ما أخذنا شيء. الآن نقرأ ماذا يقول الأعلام ثم نقول إنصاف شيخنا. نعم سيدنا. قال صاحب المدارك رحمه الله: ولو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء في الاعتداد، يعني يعتد به لجواز الاستماع، لأن محارمها يعني رجال محارمها يجوز لهم أن يستمعوا أن يسمع صوتها، فإذا يكتفون بأذانها. قال أما الأجانب، لو أذن في الأجانب
يشمل الزوج المحرم
هذا قد المتيقن في هذا
الزوج
له أن يفعل ما يشاء الشيخ. لا يا نعم قطعا يعني بالأولوية. أما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون به، يعني لا يعتدون بأذانها إذا أذن في الأجانب، لأن إن أجهرت يعني جهر بصوتها فهو منهي عنه، والنهي يدل على الفساد، وإن أخفت عنهم لم يجتزئ به لعدم السماع، هذا الأكثر. وظاهر المقصود الاعتداد به، يعني يعتد بأذانه الأجانب، لأنه لا مانع منه، يقول ما المانع؟ لا مانع منه، وكأنه بناء يعني الجماعة قالوا بناء على أن صوتها ليس بعورة، فلا يحرم على الأجانب السماع حينئذ، هذا من يقول بالاكتفاء، فلا يحرم حينئذ. ثم قال صاحب المدارك: ويمكن تطرق الإشكال إلى اعتداد الرجال بأذانهم على هذا التقدير، حتى لو قلنا يقول صاحب المدارك بأن يجوز للأجنبي أن يسمع صوتها، ومع ذلك يشكل في الاعتداد بأذانه، يعني الاعتداد بأذانه. ليش؟ يقول: لتوقف العباد على الشرع، للعباد نحن متوقف على بيان من الشرع على الشارع يتوقف، نعم، وعدم ورود النقل بذلك. يقول: ولم يرد من الشارع ما يدل على انه يجوز للاجانب ان يكتفوا بأذانها. انتهى كلام المدارك صالح الله. الانصاف شيخنا الجليل، اشوف انصافه. اولا نحن ذكرنا سابقا والان ايضا نبينه، حاصله ان صوت المراه ليس بعوره، ذكرنا روايه وروايتان سابقتين ضعفتا السند، واحد روي واحد مرسل كذا، فقلنا صوت المراه ليس بعوره، وايضا سيره المسلمين قديما وحديثا وفي جميع الاعصار والامصار، على يعني على جواز سماع المراه الاجنبي بدون ضروره، مره تقول شيء لعلك مضطر بدون ضروره، وان الائمه عليهم السلام كانوا يتكلمون مع النساء يسالون بدون ضروره، اهل يسمعون اصواتهم. اذا انصافا نحن قلنا سابقا أن الصوت ليس بعورة، ومن هنا قلنا لو كانت تصلي وبجانبها شخص أجنبي يسمع صوتها قلنا يجوز لها أن ترفع صوتها، خلافا لجماعة من الأعلام حيث ذهبوا إلى أنه يجب عليها الإخفاء إذا سمعها الأجنبي، قلنا ليش يجب الإخفاء؟ الدليل أن صوتها عورة ليس بعورة.
مرة استاذنا سألتكم سؤال عن قراءة الأعذار للنساء بصوت الطعن.
ذاك الشيء.
لا عفوا أنا عم أتكلم عن مطلق الصوت. إذا كانت تأمن على صوت، ولكن إذا عرفت بأنه يدخل للتوريب كذا من هذا الصوت
الرسول الصحيح نعم. أنا لو عندي مقدرة كل كلامي دقيقة واحدة أتكلم به كنت أفعله، وأنا بالتدريج سيدنا أتكلم. إيه هذا كله يأتي شهادة عنوان ثانوي. لو عندي مقدرة مثل هذا الكمبيوتر تمشي وحده كل المعلومات تصبح كنت مرتاح، لكن بالتدريج لابد بالتدريج. فإذا في هذه الصورة قلنا سابقا أنه ماذا؟ صوت المرأة ليس بعورة. وبناء عليه قلنا جوزنا لها أن تصلي في لو كانت بمحضر أجنبي، طبعا إذا كانت يعني سالفة كذا وصلاة صحيحة وما عندنا مشكلة. نعم قلنا الأحوال الأولى باعتبار بعض الأعلام ذهب إلى المنع، قلنا الأحوال الأولى التخلي. هذا واحد. ثانيا إذا لزم عنوان ثانوي، إذا علمت بأنه شخص موجود أجنبي يتلذذ بصوتها، يتلذذ، هنا قلنا يجب عليها. من أي باب؟ هو يحرم عليه، هي من باب دفع يعني قطع الفساد. نعم قطع الفساد، من باب قطع دابر الفساد، من باب قطع دابر الفساد، فمن هذا الباب تطفي الصوت. ولا هو نعم، ولا هو الحرم عليه، الحرم عليه هو يعني يتعينه بعبارة أخرى، يعني بذلك يتعينه من هذا الباب، فقلنا لا. طيب فإذا كان الأمر كذلك شيخنا الجميل، تعال إلى هنا، تعال إلى آذان المرأة أمام الأجانب. فلو فرضنا أنه صندوق ما أحد يلتبس، يعني ما عندنا عنوان ثانوي، عنوان ثانوي ما عندنا، ما المانع إذا أذنت يكتفون بأذانها؟ أما قول صاحب المدارك رحمه الله أنه توقيفي العبادات، توقيفي أذان الصلاة هذا تبوي توقيفي ولم يرد من الشارع، هذا الكلام من صاحب المدارك رحمه الله لا أقول هو غريب. ليش؟ في ذلك الوقت ما كان الأصول منقح بهذا الكلام، ما كان. أما اليوم وقد أصبح الأصول ما شاء الله عليه، عندنا البراءة الشرعية والعقلية تجري في الأقل والأكثر ارتباطيين، يعني إذا شكنا في عبادة، لو فرضنا مثلا شككنا أن الاستعاذة واجب أو غير واجب الصلاة، قلنا البراءة تجري، البراءة العقلية والشرعية تجري، أقل وأكثر ارتباطي من صافا. فلو شككنا هنا في شرط زائد، هل أن يشترط أن يكون ذكر الذي يؤذن الذي اكتفى به أو لا يشترط، يشترط أو لا يشترط، أصل البراءة يجري. نعم هناك شيء وهو بعض يقول هذا مستهجن، أقول صحيح مستهجن، يعني مرة نتكلم ما هو الشرع وما هو عند العرف، عند العرف صحيح أنا معكم غير مألوف عندنا أصلا، تأتي مرأة وتؤذن أمامه أنا العالم غير مألوف ولم نسمعه إلى الآن أصلا ولا مرة واحدة، هذا صحيح، ولكن ليس معناه لا يجوز ولا يصح، فرق بين الأمرين، يعني مرة أنه هذا مثلا لا يصح ومرة عند العرف غير متعارف فقد سلم. فبعضهم أراد أن ينفي أو يقول أنه لا يعتد به، لا يجتزئ من الأجانب لأنه غير متعارف وغير معروف، يقول صحيح لكن هذا لا ينفي أصل المعروف، أفرض أذن وسمعنا نكتفي، صحيح وغير موجود، فكونه غير موجود غير متعارف ليس معناه أنه ليس يعني يكون هذا دليل شرعي على أنه باعتبار أنه غير متعارف. مثل بعضهم شيخنا الجليل بعضهم تقول له أحيانا في الأعراس إذا أراد أن يزوج ابنه كذا وابنته أو أحيانا ما يحضر ويسير نوع من الغناء يحضر في مصلحة الحال، ليش أنت رجل مؤمن ومحترم وتحج؟ يقول شيخنا هي بالأمر مرة، وإذا كان بالأمر مرة يعني يجوز، يعني عندنا دليل إذا المحرم الإنسان يفعله بالأمر مرة يجوز أن يرتكب الإنسان. فبعض الناس بهذا الشكل بما أنه بالأمر مرة كذا أو أنه غير متعارف لا ربط له من هذا الحكم، قد يكون غير متعارف والحكم هكذا، فكونه غير مألوف وغير متعارف لا ينفي أصل الحكم أنصاف المولانا. فلو فرضنا كانت جماعة رجال قامت امرأة وأذنت ليش لا يكتفى ولا يعتد؟ ليش لا يجزي؟ ليش؟ يجزي لأنه أذان إطلاقات، كل أذان يجزي إذا سمعوا النساء. إطلاقات الأدلة.
يعني صاحبي مثلا
يعني حتى لو كان الصبي أو ضد الصبي عندنا أدلة خاصة. عندنا أدلة خاصة في الصبي. أنا قلت لو عندنا أدلة في المرأة أهلا وسهلا. لو عندنا أدلة. لو عندنا دليل أنه لا يكتفى بأذان المرأة أهلا وسهلا فينا. ما الكلام لا يوجد عندنا الكلام. أما في الصبي يأتي. هل سيكون مميز غير مميز يكفى ولا يكفى؟ هاي ان شاء الله. او اذان المجنون او اذان الكافر. احيانا انسان كافر يؤذن للمسلمين. يقول اشهد ان المسلمين يقول ان لا اله الا الله مثلا. هل يكتفى باذانه؟ هذا شيء اخر ياتي.
انا اشك على اذان الاعلام اذان الصلاه.
اذان الصلاه قربه طبعا قربه.
اعتقد
انه
الكافر كاذان الاعلام قد يشك.
على كل حال شيء نحن نتكلم ان شاء الله ياتي معنا. فشاهد الحال، شاهد الحال يعني هو صحيح انه يعني غير مألوف، لكن مقتضى الصناعه العلميه كصناعه علميه شيخنا المفروض يكتفى به. تقول الشيخ ليش ما تحتار؟ نقول لا باس، الاحوط اولى انه لا يعتد به اذا تريد الاحتياط. نحن معنا هذا شيخنا، بالعكس الاحتياط شيء حسن. ثم قال المصنف رحمه الله، قال ولا يقدم على الوقت. رجع الى اذان الاعلام
تعليقا على الاحتياط. الاحتياط اذا اراد ان ياتي بالاذان بعد اذانها المفروض انه ياتي بالاذان مفروض.
رجع مثل احتمال الاحتياط ولا هو ما معنى الاحتياط شيخ؟
قال يكون احتياط لعدم الاكتفاء باذان.
هو بس يعني معنى رجع المطلوب لانه اذا اتى به هكذا اسمه تشريع بعد ليس احتياط. لو اتى بعنوان انه هذا الذي وذاك غير يكتب تصبح شرع شيخنا مبتدع. واضح. قال الشيخ رحمه الله ولا يقدم على الوقت اذان الاعلام الا في الصبح فيعاد ومنعه فيها الجعفي. جعفي منعه حتى في الصبح المقدم والمرتضى. وروي التقديم للمنفرد في الصبح للجامع. هذا كلام الشهيد في الدروس. أقول قال في المدارج، أذكر بعض الأقوال للأعلام ثم نرى الإنصاف في المسألة. قال صاحب المدارج رحمه الله أما عدم جواز الأذان، كتاب المدارج بالمناسبة أنا قلت صادق كتاب المدارج كل الأعلام يعتمدون عليه. ليش؟ يعني إذا لاحظت كتحقيق ما يعني ما لا بأس به، لكن ليش هذا التحقيق لا بأس به؟ إنما لتهذيبه وترتيبه. تهذيب كتاب عجيب صاحب يعني كثير من الأمور أحيانا حواشي وكذا لا يذكرها أو الزايدة. يكون يأتي بالمطلب اللي تريد هذا المطلب. ومن هذا الباب وترتيب ووضوح طبعا. أظن إلى كل ذلك يعني بنية على الإخلاص بحيث أنه يعني لأجل الدين ولأجل كذا. مثلا ما ترى كتاب المدارك ما شاء الله كل الأعلام يقرؤون له. قال في المدارك أما عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح فعليه علماء الإسلام. ما قال علماء الشيعة، علماء الإسلام. هذا غير الصبح لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله. وإذا كان وضع لأجل الإعلام بدخول الوقت تؤذن قبل ربع ساعة نصف ساعة ساعة ليش؟ لا معنى له أصلا. ووضع للإعلام أنه صار وقت على معنى. وفي الجماهير إجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين وسنة معلومة وسنة معلومة من النبي صلى الله عليه وسلم وذريته الطاهرين عليه السلام. قال فهو الموافق حينئذ لدليل التأسي برسول رب العالمين والأئمة المرضيين فضلا عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. ثم هذا بعد يشرح بجواه هذا الكلام. انصافا المسألة متسالم عليها لا ليس فقط عندنا حتى عندكم. طبعا هذا كله في غير الصبح عن كل المسلمين بجميع طوائفهم وصفاتهم. ومع ذلك هناك بعض الأخبار أيضا نذكرها إن شاء الله في طيار البحر وأيضا موجودين بعض الأخبار. هذا بالنسبة لأذان الإعلام قبل غير أذان الصبح، يعني غير الصبح عفوا وغير الصبح. أما في الصبح ظاهر عبارة الإعلام قالوا يجوز تقديمه وإعادته، يستحب إعادته إلى دخل الوقت، يعني يدل على أن الذي يقدم هو أذان الإعلام. إذا قالوا يستحب إعادته، وسوف أبين أنه الذي يقدم ليس أذان الإعلام، أذان شيء آخر للتنبيه فقط، وحتى الناس ينتفعون به يتهيئون بالصلاة وكذا وإلى آخره. على كل حال، أما جواز تقديمه في الصبح قبل طلوع الفجر مع استحباب إعادته بعده بعد طلوع الفجر فهو المعروف بين الأعلام أيضا. قال ابن أبي عقيل، أذكر لكم بعض الأقوال ثم نذكر الروايات ثم نقول الإنصاف. قال ابن أبي عقيل: الأذان عند آل الرسول عليه السلام للصلوات الخمس يقول بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها. بذلك تواترت الأخبار عنهم، نرجع الكلام لابن أبي عقيل، بذلك تواترت الأخبار عنهم وقالوا، كلام له، وقالوا كان للرسول صلى الله عليه وسلم كان للرسول مؤذنان، أحدهما بلال والآخر ابن أم مكتوم، وكان أعمى وكان يؤذن قبل الفجر. كلام ابن أبي عقيل، وكان يؤذن قبل الفجر، وبلال إذا طلع الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب. انتهى كلام ابن أبي عقيل رضوان الله تعالى. بعض العلماء منع من التقديم، قال لا أصلا يقدم، منهم ابن إدريس، ابن إدريس رحمه الله توفي شابا، ومنع ابن إدريس من تقديمه في الصبح أيضا، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل الناصرية. سيبطل أيضا هكذا هناك ظاهر المنع لا يقدم حتى في الصبح. وابن الجنيد أبو علي وأبو الصلاح الحلبي والجعفي، هؤلاء الجماعة يظهر منهم المنع من التقديم حتى في الصباح. أقول إذا عندنا رأي، رأي يجوز التقديم، رأي لا يجوز. أما من ذهب إلى جواز التقديم قبل طلوع الفجر، طبعا سوف نبين أيضا هل له وقت مخصوص تقديم أو لا، أذكر إن شاء الله. أما من ذهب إلى جواز التقديم فاستدل لهم بعدة من الروايات الصافة، عدة من الروايات، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: الوسائل باب ثمانية من أبواب الأذان والإقامة، حديث ثلاثة. قال عن أبي عبد الله قال: كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وابن أم مكتوم هذا كان يؤذن، وكان أعمى يؤذن بليل، يعني ابن أم مكتوم يؤذن بليل يعني بالليل، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر. الحديث هذه الرواية. ومنها صحيح الزرارة، صحيح الزرارة نفس الباب باب ثمانية حديث أربعة عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك يعني في الصوت بعد تأكل دخيلة. هذه الرواية فيها موسى بن بكر الواسطي. موسى بن بكر الواسطي عندنا من المعارف فلا يضرب صحة فضل شيء. لا لا سوف نبين انه التشريع يجوز عندنا لكن ليس اذان الاعلام
حتى
اذكره ان شاء الله اذكره
الاكبر هالمسيح مع يكون بالحديث في الاذانات عم يقول الرسول صلى الله عليه واله فامسك يعني ايه شهر رمضان خاصه
كان يذكر ان شاء الله مع الصابرين هذا ليس في اذان ان شاء الله رمضان خاصه ابن ام مكتوم ما هو اسمه اولا؟ ها؟ عبد الله احسنت عبد الله بن زايده انا قلت ليش لا يسمى باسمه قلت لعل هناك نكته لماذا فقط ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم
ام مكتوم زايده
شيخ راجعت يعني ليس يعني مراجعه كامله في السيره لعلك تجد في السيره شيء اخر ما وجدت شيئا يعتد به ليش اشتهر بهذه التسمية إيه ليش ما أدري عن السبب ولم يذكر عن أحوال كثيرة هذا شيء بسيط مختصر على كل حال نحن سوف نبين أنه لا هو كان يؤذن أما كيف كان يعرف ومن يذله وهل يجتزى به سوف نذكر إن شاء الله فشاهد الحال أصل المطلب أنه كان هناك أذان قبل طلوع الفجر هذا بعد عن هذه الروايات والباقيات ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.